أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على الله وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في قضية الفرق بين الإجماع والتواتر من ناحية سرعة وتباطؤ كل منهما في الوصول إلى اليقين. وقلنا أن التواتر يحصل فيه ماذا؟ يحصل فيه السرعة إلى حصول اليقين باعتبار ماذا؟ باعتبار حسيته وباعتبار الشروط التي ذكرناها في الخلاف وفي الفرق بين ما ينتجه اليقين التواتري وما ينتجه اليقين الإجماعي. فقلنا في الدرس السابق أن نمو الاحتمال يتأثر فيما لو كان تواترا أو كان إجماعا. وقلنا هناك نقاط عديدة أثرت على ماذا؟ أثرت على حصول ماذا؟ السرعة في التواتر والبطء في الإجماع. وقلنا في النقطة الأولى أنه أن القيمة الاحتمالية لمفردات الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية لمفردات التواتر. وقد قلنا لكم بأنه فرق أن تسمع من زرارة مباشرة وبين أن تسمع أن يقول شيخ الطائفة ذلك. وقلنا أيضا في النقطة الثانية ماذا؟ أن احتمال الخطأ في مفردات الإجماع أقوى من احتماله في مفردات التواتر. لماذا؟ ها؟ لأن الخطأ في الإخبارات الحسية ماذا؟ لو كان في الإخبارات الحسية عادة ما يكون منصبا على ماذا؟ على أمر واحد كما بينا في الدرس السابق، لأنهم كلهم ينقلون ماذا؟ ها؟ رواية بنفس الألفاظ وبنفس ماذا؟ التركيب، وهي عادة ما تكون منصبة على أمر واحد، بخلاف الإجماع الذي قد يكون منشأه مختلف. فالبعض لعلهم من الفقهاء استند في قضية الإجماع إلى دليل، إلى رواية ضعيفة. البعض استند ماذا؟ إلى أصل احتياط، أصالة الاحتياط الشرعي مثلا، أو البعض استند إلى رواية دلالتها ماذا؟ ضعيفة أو مناقش فيها، وهكذا. والنقطة الثالثة قلنا أن احتمال تأثير خبر على خبر ها موجود في الإخبارات الحدسية، بينما في الإخبارات الحسية ها تأثر خبر بخبر لا قد لا يكون موجود، باعتبار تأثر خبر بخبر، تؤثر خبر شيخ الطائفة بمن يليه من العلماء، قد يكون هناك تأثر فيما لو أفتى ذلك العالم المدقق فالخبر الثاني الذي بعده قد يكون متأثرا ماذا؟ بالخبر الأول. وهذه نقطة ضعف أم قوة؟ هذه نقطة ضعف في نمو الاحتمال. النقطة الرابعة قلنا أن احتمال الخطأ في القضايا الحسية ينشأ عادة من وجود مانع يمنع، وقلنا أقصى ما يوجد في المانع الحسي ها أنه إما مثلا الخلل في حواسه، الخلل في سمعه مثلا، وهكذا عليكم السلام. بينما أن الخطأ في القضايا الحدسية ها قد لا يكون ماذا منشأه فقط سلامة الحواس، عدم سلامة الحواس، فقد يكون منشأه ماذا؟ اختلاف المدارك، اختلاف الأفهام. زين، النقطة الخامسة التي نحن بصددها، فقلنا في النقطة السابقة أن وجود المانع ينشأ من قصور المقتضي ووجود المانع في القضايا ماذا؟ في القضايا الحدسية، كما يستند إلى لعله وجود مانع أو كذلك قصور في المقتضي. أما في النقطة الخامسة التي نحن بصددها، تفتولي جيدا عليكم السلام. النقطة الخامسة إن الأخطاء المحتملة، التفتوا، إن الأخطاء المحتملة في مفردات الإجماع يحتمل نشوءها ماذا؟ من نكتة مشتركة، ولا يوجد مثل ذلك في مفردات التواتر. تتذكرون النقطة التي أشرنا إليه في النقطة الثانية ماذا قلنا؟ ها؟ هذه عكس النقطة الثانية. النقطة الثانية التي أشرنا إليها، التفتوا جيدا، ماذا قلنا؟ أن احتمال الخطأ في مفردات الإجماع أقوى. لماذا؟ لأنه يكون منصبا ماذا؟ على مركز واحد أو قريب من ذلك أو متقارب. هنا ما هو الفرق؟ يقول هنا يحتمل نشوء الإجماع من نكتة مشتركة. ما معنى ذلك؟ يعني يريد أن يقول أنه دواعي عندنا قد تكون في الإجماع دواعي متعددة للكذب. مثلا أن الداعي إذا كان متعدد، ها، فالنكتة ماذا؟ ها، النكتة المشتركة تضعف إذا كان متعدد الداعي، بينما إذا كان الداعي في نكتة مشتركة. يعني يقول واحد، أضرب لنا مثال حتى يتضح. نحن في الخبر الحسي عندما يصدر نجد مثلا لو أخبر مخبر عن واقعة الغدير، الخبر الثاني احتمال الكذب فيه هل يمكن أن يكون لنفسي ماذا؟ لنفسي أفهامي وتصرفات ذلك الشخص الأول. مثلا واحد يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير يقول لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه. فلما يأتي الخبر الثاني هل توجد نكتة مشتركة كما لو كان ابن عمه مثلا، أو كان مثلا ها أستاذه؟ قد يكون ذلك، ولكن لا يمكن أن يكون في الأخبار إذا كانت هذا الخبر بعد فت 50 سنة من الخبر الأول. فالرواية يرويها في زمن الإمام الصادق، ورواية تروى في زمن الإمام الكاظم، أو رواية تروى في زمن أمير المؤمنين، والرواية الثانية التي تكون في نفس المعنى منقولة ماذا؟ ها؟ لزمن الإمام الرضا. فدواعي الاشتراك تكون ماذا؟ النكتة غير موجودة. بينما نحن إذا جئنا إلى محل الكلام في التواتر قلنا أن النكتة ماذا؟ النكتة متعددة. سأقول لماذا النكتة متعددة؟ يقول لاختلاف ظروف المخبرين، نواياهم مصالحهم متفقة عادة أو مختلفة؟ مختلفة. فإن لكل مخبر ظروفه الخاصة، فيكون اشتراكهم جميعا في الخطأ من في الأخبار ماذا؟ ها؟ الذي نقول سوف يكون أبعد بحساب الاحتمالات. وأما في الإجماع فإن اجتماع مجموعة من العلماء على إخبار وفتوى معينة لو كان خاطئا يحتمل نشوءه من أي شيء؟ ها؟ يحتمل نشوءه من اجتماعهم على قاعدة معينة أو رواية واحدة، صحيح لو لا؟ واجتماعهم على رواية واحدة بحساب الاحتمالات هذا ضعيف أم قوي؟ لعله إذا كانت هذه الرواية التي استندوا عليها ماذا؟ رواية واحدة، فقد تكون هذه الرواية كاذبة، واستنادهم إلى رواية واحدة من ناحية حساب الاحتمالات شكل عندنا شكل ضعف. بينما اختلاف المخبرين بالتواتر، اختلاف مصالحهم شكل قوة بحساب الاحتمالات. فالسيد الشهيد يريد أن يقول أن الاجتماع مجموعة من العلماء على فتوى واحدة قد يكون دواعي الاشتراك موجود لأي شيء، لعلهم كلهم استندوا لأي شيء، إلى رواية معينة أو قاعدة معينة كقاعدة الاستصحاب مثلا. أو لعلهم اشتركوا ماذا في نكات مشتركة أخرى، فالنكتة المشتركة موجودة أو غير موجودة، يحتمل وجودها. إذن هي عامل مضعف لحساب الاحتمالات لو مقوي لحساب الاحتمالات، ولذلك سوف يكون التواتر ماذا أقوى. أحسنتم جدا. يعني إذا أردنا أن نمثل بمثال فقهي، لو دخل الإنسان إلى لأجل الصلاة ورأى في المسجد نجاسة وهو مبتلى بأي شيء بالصلاة، قد تكون هذه الصلاة ماذا في آخر الوقت، ويريد أن يصلي ورأى نجاسة في المسجد وانحصر التطهير ماذا في هذا الشخص. فلذلك نجد أن وجوب الإزالة فوري، ها، فينبغي له أن يزيل، لكنه لو خالف وصلى فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ ولذلك تجدون بأن الفقهاء ما قبل صاحب الكفاية كانوا يقولون ببطلان الصلاة. لماذا؟ لأنهم استندوا إلى قاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ النهي عن ضده. ولكن منذ زمن الميرزا النائيني وجدت فكرة الترتب. ما هي فكرة الترتب؟ أنه إن لم تبتلى بالإزالة فعليك ماذا؟ بالصلاة. فصار الترتب، إن لم تزل فعليك ماذا؟ بالصلاة. فالإجماع المدعى على البطلان ماذا؟ فلعل إجماعهم كان ناشئا ماذا؟ على هذه القاعدة أن الأمر بالشيء ماذا؟ يقتضي النهي عن ضده. ولذلك إذا خالف أحد العلماء وناقش في هذه القاعدة فيكون حساب الاحتمالات ضعيف أم قوي؟ ها؟ سوف يكون ضعيفا، لأنهم استندوا كلهم إلى هذه القاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فلذلك ماذا؟ فلعل إجماعهم كان ناشئا من نكتة واحدة مشتركة بينهم، وهي هذه القاعدة، وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هذه النكتة المشتركة تعتبر عامل قوة بحساب الاحتمالات أو عامل ضعف؟ ها؟ عامل ضعف وليس عامل قوة. فتلخص أيها الأحبة، التفتوا لي جيدا، نمو الاحتمال عندنا في بحساب الاحتمالات في مفردات التواتر سوف يكون ماذا؟ ها؟ أجبني. يكون أسرع وأكبر مما في الإجماع، لهذه الوجوه الخمسة التي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. تفتوا جيدا، خلنا نقرأ هذا المقدار حتى ندخل بالدرس البعد. قال: الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي. واضح هذا تعريف الإجماع على مبنى السيد الشهيد. وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية، كيف سوف نحسب هذا الإجماع بقضية حساب الاحتمالات؟ يقول: إن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي. وقد عرفنا معنى الحدس، والإخبار الحدسي ما هو؟ قال: هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية كقربه من الإمام، ويقول سمعت الإمام يقول هكذا. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه. يقول: كما أن التواتر بحساب الاحتمالات حجة، كذلك الإجماع ماذا بحساب الاحتمالات؟ حجة. كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، مو صحيح؟ والخبر الحسي أيضا يحتمل فيه الخطأ والإصابة. هذا بالنسبة إلى الخبر الواحد، ولكن إذا انضم إليه خبرا واحد أو فتوى أخرى في الإجماع سوف يقوى ماذا عندنا؟ ها؟ جانب الإصابة ويقل احتمال الخطأ. قال: وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات، إذا تعددت إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة، كذلك الحال بأي شيء في الاختبارات الحدسية، حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة الخطأ في الجميع جدا. فالعقل البشري يعتد بتلك الضآلة أو لا يعتد؟ لا يعتد بها، كأنها يعتبرها أنها غير موجودة، وبالتالي زوال هذا الاحتمال إما عمليا أو واقعيا. صحيح أن النسبة ما تكون صفر في الباست، ولكن هذه القيمة لها لا يعتد بها العقلاء، وهذا ما يسمى عندنا بأي شيء بالإجماع. والفرق بين الإجماع والتواتر، هناك ماذا؟ تعدد الأخبار، وهنا تعدد الفتاوى. أحسنتم جدا. فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان بأي شيء؟ ما هو الاشتراك والافتراق؟ الاشتراك في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب. ما هو دليلكم على الإجماع؟ يقول السيد الشيخ حساب الاحتمالات. ولكنهما إذا أردنا أن ننظر إلى ماذا؟ إلى الإجماع والتواتر من ناحية ماذا؟ القوة والقرب أو السرعة بحساب الاحتمالات. قال ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف. لماذا؟ يقول فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاءل الاحتمال المخالفة أسرع في حركة ماذا؟ أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع. لماذا سيدنا؟ يقول لأمور خمسة. قال وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط. يعني هذه التي أشرنا إليها ماذا؟ أهم النقاط، ولكن يمكن أن تكون عندنا نقاط أخرى. الأولى أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر. فإذا كان التواتر يشكل 30% فالإجماع يجد 20%، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة ماذا؟ وقوعه في الحسيات. هذا أولا. ثانيا أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، فلعلهم أجمعوا، هذا أجمع لرواية، وهذا أجمع لأصالة تحريمية، وهذا أجمع لدلالة في الرواية المعينة، فاختلفت ماذا؟ اختلف المركز. بينما في التواتر دائما يكون ذا مصب واحد. يقول أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الإخبارات الحسية منصبا على مركز واحد عادة. فحينما مثاله سيدنا قال فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ مثلا، فقد يكون خطأ أحدهم لأي شيء، قد يكون الأول ناشئ من رواية غير تامة السند، فصار المصب الأول لهؤلاء على رواية غير تامة السند. بينما الثاني الفتوى الفقيه الثاني اجتمعت لأجل شيء ماذا؟ آخر، وخطأ الآخر ناشئا عن من اعتماد على رواية غير تامة الدلالة، مناقشة في دلالتها. وثالثا وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، أنه مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن يغسل شعره في غسل الجنابة. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا، كان احتمال تراكم الأخطاء ماذا يكون، قويا أم قليلا؟ قليلا. وإذا كانت ماذا؟ غير منصب على مصب واحد، فتكون ضعيفة بحساب الاحتمالات. الثالثة أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الإخبارات ماذا؟ الحدسية. أن الفقهاء المتأخرين يتأثرون ماذا؟ بإخبارات أمثال أساطين الطائفة، وغير موجود عادة في مجال ماذا؟ الإخبارات الحسية. وهذا معنى أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني. يعني أنت الآن الخبر الثاني إذا كان مستند للأول فيه احتمال نسبة الخطأ لو لا؟ فإذا خطأ الأول وهذا متأثر بالأول
خطأ،
فالثاني أيضا يكون خاطئ. بينما في مجال الحسيات يقول حيادي تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا، لأن كلاهما ده يخبر ماذا؟ حسا. الرابع أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة. ما هي مقتضيات الخبر الحسي؟ سلامة الحواس. أكو آخر؟ ها؟ الواحد يقول مثلا أنا رأيت عمر والواقع هو ماذا؟ هو خالد. في الإخبارات الحسي لما يقول رأيته وين يصير الخطأ عادة؟
بالحس،
وهو سلامة الحواس والفطرة، وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدسية فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، قد يكون غير سالم الحواس، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور قاصرا لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال. الخامس أن الأخطاء، هذا الذي أشرنا إليه في هذا الدرس، أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة. هذا خلاف النقطة الثانية، ذي كذا مصب واحد وهنا ماذا؟ ذا نكتة مشتركة. وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك. لماذا؟ بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. بينما الإجماع الإجماع يتأثر أو لا يتأثر وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله ماذا؟ كلما كانت النكتة ماذا؟ مشتركة. هذا شكل عامل ضعف. وإذا كانت النكتة مفترقة يعني هذا المخبر الأول لا يتأثر بالثاني، لأن هذا الثاني له ظروفه وأحواله، والثالث لا يتأثر لا بالثاني ولا بالأول، له ظروف، يقول هذا عامل قوة. بينما في الإجماع يحتمل تأثرهم باعتبار ماذا؟ باعتبار سكنت في مكان واحد، الأستاذ والطالب، أكو تأثر أو لا يوجد تأثر؟ يوجد تأثر. ما أدري واضح أو غير واضح. جيد، إلى هنا تم عندنا الإجماع في بعض مراتبه. بقي عندنا ماذا أحبائي؟ مسألة مهمة، وهي احنا بعد أن وقفنا على معنى الإجماع وفق نظرية حساب الاحتمالات ونمو الاحتمال في مفرداته وفرقه عن التواتر، الآن نأتي أن الإجماع يتأثر بحساب الاحتمالات أو لا يتأثر. مو الإجماع في قبال التواتر، سابقا كنا نتحدث ماذا؟ الإجماع في قبال لا، ننظر إلى الإجماع بمفرده أنه يتأثر بحساب الاحتمالات أو لا يتأثر. وإذا كان يتأثر، ما هي الموارد التي أشار لها السيد الشهيد التي من خلالها يمكن أن يتأثر الإجماع بنمو الاحتمال وحساب الاحتمال؟ أشار السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى أن هناك ماذا؟ عوامل تؤثر على حساب الاحتمالات في الإجماع، وهي أربعة عوامل. العامل الأول نوعية العلماء المجمعين، هذا أولا. وثانيا قربهم من أي شيء؟ قربهم من النص، من عصر النص. فكأن السيد الشهيد يريد أن يحل هذا العامل إلى أمرين: أولا نوعية نفس العلماء، وثانيا قربهم وبعدهم ماذا؟ عن عصر النص. فكلما كان أقرب إلى عصر الأئمة سلام الله عليه يكون ماذا؟ هناك دواعي لأي شيء لصحة الحكم الشرعي الذي أجمعوا عليه. أما ما يخص النوع الأول وهو ماذا؟ نوعية العلماء، فإن حساب الاحتمالات في مفردات الإجماع يتأثر بنوعية العلماء أو لا يتأثر، وإذا تأثر بنوعية العلماء أي العلماء؟ العلماء المتقدمون أو العلماء المتأخرين أو المتأخرون؟ ها؟ دائما لما نقول إجماع إجماع ماذا؟ نقتصر على القدر وهم القريبون ماذا؟ من عصر النص. فكلما كان المجمعون من الطبقة الأولى ها من فقهاء الإمامية كانت القيمة الاحتمالية لكل مفردة من مفردات الإجماع أقوى مما لو كان المجمعون من الطبقة الثانية أو الثالثة. ما أدري واضح أو لا؟ فكلما كان المجمعون من الطبقة الأولى أمثال الطوسي المفيد الصدوقين وغيرهما كانت قيمة الاحتمال ماذا؟ أقوى. وهذا يعني ماذا؟ أن حساب الاحتمالات وجدانا يتأثر لو ما يتأثر؟ ها؟ يتأثر بنوعية المجمعين من العلماء. وأما قضية القرب والبعد عن عصر النص هم يؤثر أو لا يؤثر؟ يقول السيد الشهيد نعم يؤثر، حساب الاحتمالات يتأثر أيضا بقرب المجمعين من عصر النص ها وعدم قربهم. فكلما ابتعد الفقيه عن عصر المعصوم ماذا يحدث؟ ها؟ القيمة الاحتمالية ماذا؟ تضعف. بينما كلما كان الفقيه الفقهاء المجمعون أقرب إلى عصر النص كلما شكل ماذا؟ سرعة في عملية تحقق الإجماع واليقين بسبب الإجماع. جيد، من الواضح أن أمثال هذه الاحتمالات تأتي ها في أنه أن الفقيه إذا كان قريبا من عصر النص يتأثر أو لا يتأثر؟ يتأثر، ولكن أن التأثر فيما لو كان بعيدا حساب الاحتمالات سوف يكون ماذا؟ ها يكون أقل مما لو كان المجمع في عصر أو قريب من عصر النص. ومن هنا يتضح أحبائي أن قيمة الإجماعات المدعات في كلمات العلماء ماذا؟ ها لها مباني، البعض أو لعله القدر المتيقن من الإجماعات التي تكون حجة هي مجتمع ماذا؟ مجتمع في هذان الشرطان، وهو أولا المتقدمون القريبون ماذا؟ المتقدمون من العلماء، وثانيا ماذا؟ القريبون من عصر الناس.
المتقدمون قريبون من عصر الناس.
يعني قد يكون مثلا بعض المتقدمين من العلماء لم تأتينا إجماعات منهم، فكلما كان أقرب فأقرب، لعله الإجماع من العالم الأول الذي كان إلى عصر النص ما لم يأتينا منه إجماع مثلا، أو الثاني أو الثالث، بعد نضطر أن نأخذ الإجماع ماذا من الرابع مثلا، وهكذا. الخلاصة أحبائي أن الإجماع الذي له قيمة بحساب الاحتمالات هو الإجماع الذي يدعيه الفقهاء القريبون ماذا؟ من عصر الناس، وذلك الإجماع هو الذي يتأثر فيه بحساب الاحتمالات بنوعية العلماء المتفقين. هذا واضح أحبائي وغير واضح؟ واضح. هذا الشرط الأول، يتأثر إجماع بحساب الاحتمالات بنوعية العالم وقربه وبعده عن الناس. نعم يتأثر، باعتبار أن دليلنا ماذا أحبائي؟ وسائل الإثبات الوجداني. الآن وجدانا ماذا نقول؟ أيهما بحساب الاحتمالات يصير به أسرع؟ نعم العالم الذي يكون أقرب، الذي يكون أقرب إلى عصر الناس، العلماء الذين تقدموا من العلماء الذين تأخروا. العامل الثاني الذي يؤثر في قضية ماذا؟ حساب الاحتمالات في الإجماع، طبيعة المسألة المتفق عليها. أن المسألة المتفق عليها مثلا هل هي مسألة في الأصول ها التي مثلا يبتلى بها الناس، أو القضية في مسألة فرعية قد تكون لا قيمة لها. فنحن نستطيع أن نقسم المسائل التي تأتينا منها أجماع، إما مسائل أصلية مما يترقب أن يصدر عليها نص. يعني أنت الآن لما تسمع هذه القضية مثلا أنه لابد من وجود ماذا؟ نص عليها، لأنها أنها مسألة أصلية أولا، وثانيا قد تكون مبتلى يبتلى بها الناس. فطبيعة المسألة المتفق عليها إذا كانت أصلية ومما يترقب أن يصدر ماذا؟ نص من قبل الشارع، هذه مسألة. المسألة الأخرى مثلا عندنا مسألة ولكن فرعية ليست من التأصيلات، التي يحتمل أن تكون مثلا مستحدثة بعد عصر النص، والمسألة المستحدثة بعد عصر النص يمكن أن يجمع عليها أو لا يجمع عليها. مستحدثة شلون يجمع عليها؟ احنا لابد أن نقول بأن الإجماع كاشف عن وجود ماذا؟ دليل. ولكن انت المسألة التي تريد أن تجمع عليها خو مو تجيب لي مسألة فرعية لعلها قد تكونت في عصور متأخرة، لابد أن تكون المسألة ماذا؟ ها؟ في أصول الإجماع. المسألة من النحو الأول، وهي ماذا يا مسألة؟ المسألة المتفق عليها ماذا؟ مما يترقب أن يصدر ماذا؟ بحقها نص من قبل الشارع، وهي مسائل عادة مسائل أصول الشرعية. فإن كانت المسألة من هذا القبيل، الإجماع عليها سيكون ماذا بحساب الاحتمالات؟ قوي جدا. فعندما نرى مسألة مجمع عليها وكانت من الأصول أو مما يترقب أن يصدر منها نص شرعي من قبل الأئمة سلام الله عليهم، فإنه الإجماع أجمع الفقهاء يمكن إرجاعه إلى احتمال وصول النص إليهم أو لا. ها يمكن أن نرجعه لأن مسألة أصلية، ولكنه مثلا لم تصل إلينا وكانت من المسائل الأصلية، فقطعا هؤلاء المجمعون أن النص وصلهم أو لم يصلهم؟ وصلهم، ولكن نحن وصل إلينا أو لم يصل؟ لم يصل إلينا. حيث أن الإجماع حيث أن المفروض في أنها مسألة مما يترقب أنها تصدر من قبل الشارع. زين إذا كانت المسألة من قبيل المسألة الثانية، وهي مسألة ماذا؟ أنها مسألة فرعية، مسألة لا تحمل تفصيلات، مثلا مسألة عادة قد تكون مستحدثة وهكذا. المسألة من النحو الثاني قيمة الاحتمال في مفردات الإجماع تكون ماذا؟ تكون ضعيفة مما لو كانت مثل المسألة الأولى، وهي ماذا؟ أن تكون في الأصول، والتي تكون مما يترقب أن يصدر منها نص شرعي. ولهذا نجد أن بعض المحققين من العلماء أمثال السيد البروجردي ماذا يقسم الإجماع ماذا إلى قسمين. التفتوا جيدا، الإجماع في المسائل الأصلية التي يترقب صدور نص شرعي، والمسائل التي ماذا ليست أصلية من المسائل، أنه في المسائل الفرعية التي من التفصيلات. ولهذا يقول السيد البروجردي في حاشيته على الأصول ماذا يقول؟ يقول هذه المسائل التي يترقب فيها صدور النص والإجماع، يقسم الإجماع إلى قسمين، أن المسائل يمكن أن يصدر من الشارع فيها نص، والمسائل التي ماذا؟ ها؟ مسائل فرعية. ويعني بذلك المسألة التي أشار إليها المعصوم، ماذا يقول المعصوم في بعض الروايات؟ علينا إلقاء الأصول، ها وعليكم التفريع. هذا لذلك قلنا أن المسألة المجمع عليها لابد أن تتأثر بأي شيء، ها أن تكون مما يترقب صدور نص بحقها، ولا تكون من المسائل الفرعية. العامل الثالث ماذا؟ درجة ابتلاء الناس بالمسألة. كلما كانت درجة ابتلاء الناس بالمسألة ها كلما ماذا يستكشف أنه النص موجود أو غير موجود، من لا يعقل أن الناس مبتلون بها ومع ذلك لا يوجد نص فيها. فدرجة ابتلاء الناس بالمسألة المجمع عليها وظروفها الاجتماعية، فإن حساب الاحتمالات يتأثر بها أو لا يتأثر، يتأثر. فكلما كان الإجماع على مسألة أكثر ابتلاء كان احتمال ورود النص بشأنها أكبر أم أضعف؟ أكبر. وبالتالي تكون القيمة الاحتمالية لمفردات الإجماع ماذا؟ عالية. بخلاف ما لو كانت المسألة شاذة نادرة غير مبتلى بها الناس، كما مثلا في مسائل الخنثى. مسائل الخنثى القيمة الاحتمالية لمفردات الإجماع ماذا تكون؟ تكون ضعيفة لأن الناس مبتلون بها أو غير مبتلين. غير مبتلين. ما أدري واضح أو لا؟ جيد جدا. فهذا العامل ماذا؟ العامل الثالث، العامل الرابع والأخير. العامل الرابع لحن كلام المجمعين في مقام الاستدلال. شنو لحنه؟ كلام المجمعين على الاستدلال. لحن كلام المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم الشرعي ومدى ارتباط الإجماع بمدارك نظرية اعتمد عليها المجمعون، فإن لذلك أثرا على حساب الاحتمالات. ولذلك أنتم تقولون مثلا يجي إجماع ماذا يقول فقيه؟ يقول هذا إجماع مدركي أو إجماع محتمل المدركية. هذا ماذا يشكل؟ يشكل ضعفا أو لا يشكل ضعفا؟ فرق بين أن يكون الإجماع بمدرك، وقلنا الإجماع المدركي قائم على ماذا؟ على أمر حدسي اجتهادي، ومرة إجماع يكشف عن وجود دليل وليس ماذا؟ وليس على اجتماعهم على مدرك واحد. فلو اجتمعوا على مدرك واحد كاستنادهم مثلا إلى قاعدة، هذا بعد يسمى إجماع أو لا يسمى إجماع؟ يسمى إجماع، ولكن باعتبار أن لحن الخطاب ونحن لحن الاستدلال راجع لماذا؟ راجع لقضايا نظرية ولم يرجع إلى أصل الدليل، ونحن نريد أن يكون كاشفا ماذا؟ عن مبنى النظري أو كاشف عن الدليل؟ على الدليل. أحسنتم جدا. فلذلك كلما احتملنا ارتباط الإجماع بمدرك وهو المسمى عندهم باحتمال المدركية، فإن قيمة الاحتمال ماذا؟ تضعف. وأما لو نحتمل قيمة الاحتمال في الدليل أنهم استندوا إلى دليل، سوف يكون ماذا؟ يكون أقوى. فإذن لابد أنت الآن عندما تقول إجماع 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 لابد أن تستند على أي شيء؟ على لحن خطاب من؟ المجمعين. تنظر أنه على ماذا يستندون؟ يقولون إجماع، شوف مستنداتهم، لعلهم استندوا في الإجماع إلى ماذا؟ إلى المدرك، إلى أمور نظرية، وهذا ضعيف. ولذلك بعضهم قال أن الإجماع إذا كان مدركي له قيمة أو لا قيمة له. لا قيمة له. بل ما أدري واضح ولا. تبقى عندنا موضوعية عنوان الإجماع، أن الإجماع ماذا؟ هل عنوان الإجماع موضوعية أو لا موضوعية له؟ وإذا كان له موضوعية ما هو موضوعيته؟ هذا يأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.